والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف غفر الله له في كتابه تزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف في باب على أهل مرض القلب وصحته. علامات صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالعلم بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدار غريبا بأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه. يدخل منها حاجته ويعود إلى وطنه كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كنكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. وكلما مرض القلب آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويثبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه، فيستغني بحبه عن حب ما سواه وبذكره عن ذكرها ما سواه وبخدمته عن خدمة ما سواه.
وعلى أربعة صلى وسلمنا عبد الله ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم وسلم. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أنواع القلوب وأقسامها، وقد تقرر أنها ثلاثة استقراءً في القرآن الكريم: القلب السليم والقلب المريض أو السقيم والقلب المريض. هذه أنواع ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. وقد سبق الكلام عن علامات مرض القلب، وإن من أبرز علامات مرضه أن لا يتألم من المعاصي والقبائح إذا وقع فيها صاحبه، وكذلك أن لا يتألم إذا فاته ما ينفعه من أمور العلم والدين، أن لا يتألم من جهله بما ينفعه. ومن علامات المرض كما تقدم أعراضه عن الأغذية النافعة، ثم عرض بذلك علامات صحة القلب. فما الذي يدل على سلامة القلب وصحته؟ أمور ذكرها من تكلم في هذا الباب. من ذلك قال أن يرتحل عن الدنيا حتى يأتي بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هنا ينبغي تحليل هذا المعنى، ينبغي تحليله حتى لا يقع الإنسان في مطب الغربة. جاء ذكرها في النصوص، منها هذا النوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومنها قوله: إن الإسلام بدأ غريبا سوف يعود غريبا، فطوبى للغرباء. وهذه الغربة ما معناها؟ أما المعنى الأول فليس كالمعنى الثاني، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم توجيها لعمر كتوجيها للأمة عموما، أن يكون المسلم في هذه الدار غير مخلي فيها. والمراد بالإخلال، الإخلال هو الركون إليها والغفلة عن الموت والدار الآخرة. الإخلال في الدنيا مراده ومعناه الركون إليها ركونا ينسى به الموت والدار الآخرة. فتصير هذه الدنيا غايته الكبرى لا يعيش إلا لأجلها. فمن علامات صحة القلب أن يبقى قلبه غريب، بمعنى أنه إن كان في الدنيا لكنه متعلق بالآخرة، فمهما أصابه فيها من ما قضاه الله عليه فمصيبته الأكبر أو الكبرى أن يصاب في آخرته وفي دينه، أن يصاب في آخرته وفي دينه. فليس الدنيا هي الغاية الكبرى ونهاية المطاف. وتجد الذين اتخذوا من الدنيا غايتهم الكبرى ينهارون بمجرد أن يعرف لهم شيء من قضاء الله عز وجل وقدره من مرض أو ألم أو خطر أو حاجة ينهارون مباشرة. فيتجرعوا إلى الانتحار كذلك أو إلى تناول المسكر أو المخدر حتى ينسى، ولا يفضل أن يلقى مخدرا فترة حتى ينسى همومه ومشاكله. هؤلاء ليس لهم الدنيا عندهم هي الغاية الكبرى، ليس الآخرة محل تفكير ومحل استعداد ومحل اهتمام بها، لا تطرح على بالي. فالمراد بغربة القلب إذا أن يكون القلب متعلقا بالآخرة، فهو وإن فرح بما أعطاه الله في هذه الدنيا لكن همه الأكبر هو أن يفوز بمرضاة الله عز وجل. فهذه من علامات صحة القلب، فتجده حتى وإن كان في سعادة توفرت أسباب الحسية في هذه الدنيا لكن قلبه فيه شيء، ما هو؟ أنه يرجو أن ينجو من عذاب الله، وأنه يرى الفوز الأكبر والأعظم في مدلول قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو همه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا المعنى وقال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا هما جعل الله غناه أو جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته إلى الدنيا إلا ما كتب له. حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الترمذي وسنده الصحيح. فالناس واحد من رجلين، إما أن يكون هذا الرجل قد جعل الآخرة همه الأكبر فحينئذ يجعل الله غناه في قلبه، يجعل في هذا القلب قناعة وسكونا ورضا وطمأنينة، والذي خلق الدنيا يسخرها له ويجمع عليه شمله الحسي والمعنوي. الحسي الشمل يشمل الشمل الحسي والشمل المعنوي، لا تجده مفرق البال ممزق الفكر في كل شعر وفي كل وقت. لماذا؟ لان هذه الدنيا ايقن انها معبر وانها ممر وانها محطه حط فيها لحاله ثم بعد ذلك ينصرف الى الحياه السرمديه. فمن على نفس صحة القلب أن يكون القلب غريبا، وليس المراد الغربة الغربة المتصنعة الذي يحكم بها بعضهم على نفسه ليجعل من نفسه غريبا حيث لا يحتاج أصلا إلى هذا. الغربة التي تصنعها البعض من انزوائه وانكماشه وانعزاله عن المجتمع ليست هذه الغربة التي جاء مشروعة ومرغوبا فيه، لا، أن الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام جاءوا بدين الإسلام وجاءوا بالتوحيد والإيمان وكانوا بين أخوانهم صاروا هم غرباء بين أخوانهم، ومع ذلك خلقوهم من خلقوهم من عزلوا عن مجتمعاتهم بل خلقوا الناس، ولم يخالطوهم إلا في باب الدعوة. بعض الناس يظن ان اتصال الرسل باقوامهم اتصال دعوي انه لا، في اتصالات اخرى، يعني جميع العلاقات الاجتماعيه موجوده من حق الجوار والارحام والبيع والشراء كلها حياه طبيعيه جدا. فبعضهم يعزل عن أن يعيش حياة طبيعية بين الناس فيظن أنه هو الغريب الآن. نعم الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا نظرة لكثرة الجهل وبين هذا بلا علم أننا نتصنع غربة يجر عنها الميزان وانكماش وأيام يجعل الإنسان أو يحكم على نفسه بالإقصاء وهو في غنى عنها هو أصلا في غنى عن هذا. والإنسان مدني بطبعه كما قال ابن خلدون سرق للكلمة وصارت مقررة في جميع الشعوب. الإنسان مدني بطبعه يعني من معاني الإنسانية أنه مدني بمعنى لا يعيش وحده ولهذا الذي يريد أن ينعزل وأن يعيش وحده يفقد من هذا المعنى بقدر الإنسان يفقد معنى ويصير متوحشا ولهذا جاء النهي في الإسلام عن سكن البادية في غير حال. قال من سكن البادية جفا يصير جاف جلف تعالوا كل فلان جلف ولا بري كل واحد في ستة بعض المصطلحات اللي يستعملها العامة كل كان جيد نهى والبخاري هو باب صحيح باب النهي عن التعرض. مش معنى النهي عن التعرض يعني مخالطة الأعراض لأن الأعراض سكان بالي وهذا سكوفي تفيض النصوص فيه والصحابة رضي الله عنهم تقرر هذا المعنى عندهم قرر معنى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج أصحابه يشتموا في شعب من شعب مكه يخرج جاي يخرج شو 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 كهف ولا حاجة ولا شعب من الشعاب يبعد عنهم كلهم. ولذلك لا يستدل كما قلنا أمس بقوله تعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ هذا كان في شرحنا السبق وكان هذا في حالة خاصة العزلة فيها نصوص لا تكفي إلى عجز الإنسان عجزا كليا. نعم ابن حلال نصح في القلقة أنه لا يغضب على صاحبه حتى يغيب إلى الله. الصدق الثاني الذي تراه المتعلق بالدنيا بمعنى أنه يجعل الدنيا هما لا يعيش إلا هي محل نظره يسعى بزيادتها ويحزن بنقصانها إلى درجة أنه ربما يرتكب لأجل ذلك المحظورات يسعى في زيادتها ولو على حسابه المهم أن تزيد الدنيا فإذا ما نقصت ربما ارتكب لأجل ذلك ما هو محظور ومنه شر فهي سبب ولائه وبراءه وسبب محبته وبغضه وسبب خلطته ومصاحبته كل شيء حتى في علاقات اجتماعية حتى في علاقات اجتماعية تجد مثلا بعض الآلاف تجده يحابي بعض الآلاف إنه هذا صار غنيا فعنده له من المحبة والولاء أكثر من ذلك المعجز المسكين لي ما قدر الله له ولا نجاح حتى مع أبنائه تجد محبته لأنه ينفعه بمالي أكثر هذا غلط في زواجي في كل شيء في مقارنته لمن هم حوله كل هذا ما في حياة الدنيا هذا قلب متعلق بالدنيا فيدل على مرض نتكلم عن النوع الأول من على ما صح في القلب أنه لا يزال يغضب على صاحبه حتى يميل إلى الله ويقبل إليه إلى آخره يضرب على صاحبه فيصير كالطارق الذي يضرب على نائم غافل يذكره قلب حي صحيح سليم من علامات سلامة صحته أنه يدفع صاحبه إلى كثرة الإنابة إلى الله وللإثبات له والتواضع لله سبحانه وتعالى وبشر المشركين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهذا قلب حي سليم قام مقام الواعظ لهذا الإنسان فصار هو الذي يسر ويردع ويذكر وينبه حتى إذا ما همت النفس الأمارة بالسوء بأن تزين أو أن تسوي الجريحة إلى الجوارح إلى القلب هو الذي يأخذ باللجام ويمسك بالخطاب ليرد هذه الجريحة إلى الجلد، وهذا دليل على سلامته وعلى صحته. وإذا بعض الناس يقول من الله عز وجل يقول قلب خلقاء منه المسألة هذه يسأل فيدل على شيء يقول له ليش ما عمش يقول له الله يقول قلبي مرتعش سامل قلبي مرتعش هذا يدل على حياة القلب وسلامته. والناس بهذا يتفاوت يقول القلب مرتعش تجده حتى لو توفرت له المعصية يضطر قلبه حتى قلبه الحسي يكثر وجه خفقانه ولا يجد نفسه مستريحا مستطيبا لهذا الموضوع. نعم.
ومن علامات صحة قلب أنه إذا فاته بنته أو طاعة من الطاعات وجد لذلك ألما عظما كتألم الحريص بفوات ماله وفقده البرز. ومن علامات
ذلك أنه يتألم لفوات الخير لفوات الطاعة يتألم أن تفوته الطاعة لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يتدارك إذ العمر لا يمكن أن ترجع جنبه من الوراء فما فاتك مما مضى فات لا يمكن أن تتدارك إلا أن يشاء الله عز وجل فيتألم من فاته من الخير ما كان مقدورا عليه فإذا صار يتألم لما فات فهذا دليل على حياته وعلى سلامته ولكن قد يتألم في ساعة لا ينفع فيها الندم والتألم كما قال الله عز وجل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا ليتني أتممت بحياتي فهذا واقع يوم القيامة بعد فوات الأوان فقائل هذا القول ليس في محل المزح هنا وإنما هو في محل العتاب واللوم والتوبيخ وكان الأولى أن يقول يا ليت لمتى لما كان بداية التكليف أما لا في درجة أخرى هي درجة لا تكليف فيها. نعم.
ومن علامات صحته أن يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. قال يحيى بن معاذ من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها لخدمته ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل احد بالنظر اليه.
والمراد بالخدمه هنا ليس الخدمه على المعنى العام. اشتياق للخدمه خدمه الله عز وجل، الله جل وعلا يحتاج الى احد ان يخدمه. وانما المراد بالخدمه هي خدمه دينه. بانواعها ليست محصوره او محصوره في الدعوه والخدمه. الخدمه ليست محصوره في الدعوه. الذي يريد ان ينهض لمجتمعه واقتصاد بلده لتقوى شوكه المسلمين وتكون لهم سيادتهم ورجولتهم بين الرجال وبين السادة الاعلى شده الدين هذه خدمه الدين كل ما يحبه الله ويرضاه يعتبر من خدمه الدين. فخدمه المهم ان تكون له دين واستحضار
ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله يعني في طاعة الله. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله.
علامة عزيزة في الواقع هذه عزيزة بمعنى قليل قل أن نجدها إلا من وفقه الله عز وجل لذلك أن يكون شحيحا بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. من علامات صحة القلب وسلامته أن يكون صاحبه حريصا على وقته. فالوقت هو العمر والعمر هو رأس المال. العمر هو رأس مال الإنسان الأولى. وكم يؤتى الإنسان من عمر في الدنيا؟ ها؟ مرة واحدة يعيش مرة واحدة في هذه الدار يتكرر عمره حتى لو سعد ذلك عند الموت رب في أم العبد آمر صالحا فيما ترى هل يرد؟ لا فالعمر واحد ويعد فرصة لصاحبه أن يستثمره بكل ما أوتي وسيعيده في ذلك لله تعالى لعبارته واستثماره. اليوم الناس يتحدثون عن الاستثمار خلينا الاستثمار ربما يكون من مواضيع الساعة. واحد يقول لك قطع قرض على الجيش على الطريق العام يجي شخص يقول له يروح في استثمار يقول يروح يجيب شوية درجات وعمل عقار ولا باع شخص آخر يكون عنده أشياء أخرى فيرغب في استثماره. الناس يريدون الاستثمار لأنهم يقولون الاستثمار يربحون طبيعي لا حرج في هذا اذا كان فيما اباحه الله واحل الله البيع وحرم المال. لكن اولى الاشياء التي يستثمرها الانسان عمره ان يستثمرها حتى لا يضيع منه. وكم هم الذين ضاعت اعمارهم وعاشوا في هذه الدنيا سببا دخلوا وخرجوا وما عرفوا الله عز وجل ولا تلذذوا بطاعته ولا حققوا شيئا لانفسهم. والعمر ليست البركه فيه بحسب كميته وقدره وانما البركه فيه بحسب كيفيه استثماره واستغلاله ومعرفه الإنتاج فيه. فكثير من الذين يعيشون حياة طويلة ولكن حياتهم خالية من ماذا؟ من كل مظاهر الطاعة والقربة إلى الله. عمر طويل وعمل فاسد. إذا هذا العمر ضائع له كما قال تعالى ويحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الناس من طال عمره وصلح عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. قد نجد من الناس من مات يصل الى سن الكهول اصلا شاب لكنه قضى هذه الفترة من البلوغ إلى ساعة الموت وقد مات شابا في طاعة الله. وآخر جاوز 60 و70 وهو بعيد عن الله عز وجل فأيهما أفضل؟ الأول قطعا. فالوقت هو عمر الإنسان حتى قال شوقي رحمه الله أمير الشعراء يجوز الطرح عليه وكان معروف فيما ابتلي به ذكر أنه صلاة ونسكا وله ديوان معروف الشوقيات. يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق ثواني. دقات قلب قائلة له إن الحياة دقائق ثواني. فارفع لنفسك قبل الموت ذكراها فالذكر للإنسان خير ثاني. يستغل الإنسان أموره ولا يضيعه فيكون بخيلا شفيعا بالوقت، لا يعطي وقته لكل من هب ودب ليضيع منه الزمان، لأن ما ضاع لا يمكن تداركه، ويكون أشح بوقته من الشحيح بماله. قد يكون كريما بالمال، لكن لو قل أنا مختلف تعالي تسمعنا ساعة، قل ما عندي شغل. لماذا؟ لأنه منشغل بما ينفع إما في الدنيا وإما في الآخرة، ومش مضطر يكون شد الجامعة. شو عاد يقول هذا يا حبيبي يقول دخلنا الجوامع وخرجنا. إنسان في متجر يبيع ويشتري ويرفع في المال الحلال ليسد حاجته وحاجته. تجي تقول له ودي يقعد حتى ساعة في على المنبر على كرسي يظل يتفرج في المسجد ويجيب شو يعمل مش عارف القطع ولا ايش حدث في بلاد وبلاد خرجوا من حانون فوق عليهم مش البيع صحيح يعني خسروا في دينه ودنيا. لا لا تقل ان كان ولا بد شيء بسيط وقليل ونادر اما يتخذها عادة خطير. قال ابن مسعود اني لابغض ان ارى الرجل لا شغل له ينفعه لا في دين ولا في دنيا، لا في دين ولا في دنيا، تضيع الاعمار، تضيع الاعمار سنه، تضيع العمر، والعمر يمر بسرعه جدا، كل الوقت يوم انظر السنه بالامس ودع رمضان وقريبا سنستقبله أقبل الله عز وجل. وانظر إلى مرور الأيام إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يؤتي من الأجر سرعة عجيبة الأوقات. ولو سألت ابن الخمسين والستين كيف رأيتها؟ قل فإنها أمس كان أمس كان الإنسان في المدرسة كان في المعهد كان أمس سرعة. ومن علامات حياة القلب وصحته أن يكون صاحبه بخيلا بالإقداش لوقته، يعطيك من المال ما استطاع وقدر عليه، أما من الوقت لا، لأنه منشغل، إما منشغل بعلم يطلبه أو علم يعلمه أو ذكر أو قراءة أو خدمة لدين الله أو تقديم لحاجة أو سدة لكل أو قضاء حاجة للإنسان يقول عندي شغل مع فلان سوعين وعلى كذا وكذا سرور يسعى في إدخاله على رجل مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حب الأعمال الواقع سرور يدخله على مسلم أو على مؤمن تسد عنه جوعة وتقضي عنه دينا وقال لا أن أمشي في قضاء حاجة أخي المؤمن أحق إلي من أعطيك ففي هذا المسجد شهرا. ولا فين عندي شغل كله يوم عندي شغل رايح بتاع فيه شفاعة أذهب إليها أو شيء سأعيد فلانا علم كل فين أبقى معنا في شغل هاي وقيته بعد مش تسمع مجلس حموم يخرج الإنسان بقلب مظلم والعياذ بالله. فكن شحيحا بوقتك حتى البعض ينكر عليه يقول في دائما الدار شيء الدار دي هذا الرجل في بيته وربي أولاده وأهله وعنده شؤونه الأسرية التي الله أعلم بها فيك أو اشتغل والله حتى لو دعوته إلى خير آخر والله يمكن أما إلى ما لا تفعل فيه. إذا يكون الإنسان بخيلا بوقته إلا ما شاء الله عز وجل، يعني يعطي وقته لغيره إذا كان هذا المقام في مصلحة وفي منفعة. لأن الوقت إذا ذهب وضاع يضيع بضياعه، والعمر لا يمكن أن يتداعب.